قال رضي الله عنه: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره. قال رضي الله عنه: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
هذا الوصف لحالهم رضي الله عنهم وأرضاهم يدل على أنهم كانوا يتأخرون حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم القول والفعل، فإذا انتقل الإمام من ركن إلى ركن، كأن ينتقل من القيام من الوقوف والقيام إلى الركوع فيحني ظهره راكعة، أو ينتقل من القيام بعد الركوع والرفع منه إلى السجود فيهوي كما ورد في الحديث، فإن السنة أن ينتظر المأموم حتى يسجد الإمام، فإذا كبر الإمام للسجود ووقع على الأرض ثم بادر المأموم مباشرة بعد وصول الإمام إلى الأرض وانتهاء قوله، فهذا من أتم ما يكون في متابعة الإمام، لأنه لم يسبق الإمام فلم ينحني قبل انحناء الإمام، وكذلك لم يسبقه بالقول فلم يكبر قبل تكبير الإمام، ثم أيضا لم يوافق الإمام لا في القول ولا في الفعل، فهو ينتظر الإمام حتى ينتهي من القول فيقول الله أكبر وهو هاو للسجود، فيتركه حتى يصل إلى الأرض أو يقدر زمانا إذا كان لا يراه يغلب على ظنه وصول الإمام فيه إلى الأرض فيكبر ويهوي للسجود. وهذا هو الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الصحابي من صغار الصحابة، ولذلك حدث عن الصحابي، فهذا الحديث من رواية الصحابي عن الصحابي، ورواية الصحابي عن الصحابي في أكثر صورها تقع من رواية الأصاغر عن الأكابر، وكان صغار الصحابة رضوان الله عليهم يصلون في المؤخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يليه أولو الأحلام كما هي وصيته عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، فكان كبارهم قريبين منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا يعني هذا أنهم كانوا يطردون الصغار أو ينفرون الصغار أو يؤذونهم إذا تقدموا، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه مع صغر سنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول: لبيك حجة وعمرة. وهذا من القرب أشد ما يكون من القرب، وهو من صغار الصحابة، فهم صغار ولكنهم كبار، وهم الأئمة الأخيار الصفوة الأطهار، فطرد الصغار وتنفيرهم والصياح عليهم إذا جاءوا في الصفوف الأول هذا مما يخالف الشرع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يليه أولو الأحلام، واختلف العلماء في معنى ذلك، قال بعض الأئمة معناه أنه يوصي كبار السن أن يتقدموا وأن يبادروا وأن يبكروا، وليس معناه أنهم يأتوا لإنسان استحق مكانا بالسبق فينازعوه حقه، فالصغير إذا كان يعقل الصلاة ولا يؤذي ولا يشوش فإذا سبق فهو أحق بما سبق إليه، وهي نعمة من الله على هذه الأمة أن ترى صغارها قبل كبارها يتسابقون إلى رحمة الله جل جلاله. وإذا طرد الصبي نفر من عبادة الله ونفر من طاعة الله، خاصة إذا كان الأسلوب سيئا كما يقع به البعض فيه البعض أصلحهم الله، فالصغار يروضون على الخير ويعودون عليه ويحببون فيه ولا ينفرون منه، فهذا هو شرع الله وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان رحيما بالصغير والكبير، والذي قال عنه خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صحبه ولم يقل وما كهره ولا شتمه ولا ضربه ولا قال له يوما قط أف. فهذه الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو هديه مع الصغير، بل كان إذا صلى فسمع بكاء الصغير أشفق على أمه وراعى أحوال المصلين. فلا يجوز طرد الصغار حتى ولو كان الإمام أو كان من يرى عدم وجودهم في الصفوف الأول يرى عدم ذلك أو لا يراه سائغا، فعليه أن يترفق بهم وأن يكون أسلوبه حسنا، لأنه ربما أضر الصبي في دينه ونفره من القرب من طاعة ربه وحبه للمساجد التي هي بيوت الله والتي فيها ملائكة الله تتأذى مما يتأذى منه المصلون. فالمقصود أنه ينبغي المحافظة على هذا الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصبيان يصلوا الصغار الذين هم الأحداث، وخاصة إذا كانوا في بداية سن التمييز فإنه قد يحدث منهم بعض الخطأ والغلط واللغط فيؤخرون. أما إذا كانوا يعقلون أو كانوا في سن العاشرة أو كانوا قريبين من البلوغ، فهؤلاء يشاد بهم ويدعى لهم بالخير ويحببون في بيوت الله والقرب من المصلين الراكعين الساجدين. فإذا لم يأنسوا في بيوت الله فأين يأنسون؟ وإذا كانوا لا يستطيعون القرب من هذه الصفوف التي هي مفضلة في الشرع، فإنهم إذا كبروا من باب أولى أن يزهدوا فيها. أما إذا تعودوا من الصغر المسابقة إليها والحرص عليها فهذا عواقبه حميدة، ومع ما يكون فيه من رحمة الله. وينبغي أن يحرص كل الحرص على عدم التنفير، فإن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة مع الضعفاء الذين وصفهم الله من فوق سبع سماوات بأنهم ضعفاء وهم صغار السن.